بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. كان الكلام والحديث في الدرس الماضي عن الضبط، وتكلمنا عن نوعيه، عن ضبط الصدر وكذلك ضبط الكتاب. وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأشياء التي تخرج من تعريف العدالة وكذلك من تعريف الضبط. فذكرنا ما يخرج من تعريف العدالة، حيث اشترط العلماء في الراوي أن يكون من العدول الضابطين، فذكرنا أن المجاهيل يخرجون من اشتراط العدالة والضبط كذلك. فذكر المؤلف خروج مجهول العين، وكذلك مجهول الحال، وكذلك المبهم والمهمل إلى آخره. فسؤال الآن، ما هو مجهول العين عندك يا أخي؟
مجهول العين
عندك شو كمان؟ خلاص عندك، لا بأس.
مجهول العين هو ما روى عنه راو ولم يوثقه أحد.
من روى عنه راو ولم يوثقه معتبر. طيب، ومنهم من قال هو
مجهول عين،
والذي لم تعرف عينه، والذي لم تعرف عينه ولم يروى عنه إلا راو واحد، هذا هو مجهول العين. طيب، حديث مجهول العين مقبول أم ضعيف؟
مقبول.
نعم،
مقبول،
يعني ضعيف، حديث ضعيف. سبب الضعف؟ فإذا لم نعرف اسم الراوي، ما هو العلة في عدم معرفتنا اسم الراوي؟ إيه نعم، إذن سبب ضعف الحديث هو جهالة الراوي، وجهالة الراوي تجعلنا لا نستطيع الوقوف على عدالته، وكذلك التثبت والتأكد من ضبطه. فأمر الراوي غير معروف، فكيف سأحكم على الإسناد؟ والعلماء اشترطوا في الحديث الصحيح أن يتصل برواية العدول الضابطين. هذا بالنسبة لمجهول العين. المبهم يا شيخ؟
المبهم هو من قائل فيه حدثنا فلان لم يعين.
هو الذي لم يعين، مثاله أن يقال
حدثنا فلان،
حدثنا رجل عن فلان، فلم يذكر باسمه ولم يعرف، ولم يعرف حتى من روى عنه، ولم يعرف من روى عنه إلا في هذا الإسناد، روى فلان، لكن من هو هذا؟ لم يذكر اسمه. ولذلك أيهما أشد، مجهول العين أو المبهم؟ المبهم أشد، واضح، لأنه في الأصل حتى لم يذكر باسم، لم يذكر باسم. تمام. مجهول الحال. نعم، عندك
حمد. هو الذي جهلت عدالتهم الظاهرة والباطنة، ويروى عنه اثنان ولم يوثق معتبر.
إذن هو الذي روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر. الحافظ ابن حجر عرف مجهول الحال بقوله
من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر.
هكذا اشترط معتبر في التقريب. قال ولم يوثق، ولم يوثق، ولكن هناك من أهل العلم من زاد شرط الاعتبار، لأن توثيق المعتبر هو المعتبر، وتوثيق غير المعتبرين لا عبرة به ولا فائدة منه. طيب، كذلك العلماء ذكروا ما يخرج بتعريف العدل. فعندما نقول الراوي العدل هو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قولنا المسلم يا أخانا هشام أخرجه الكافر، فالكافر تقبل روايته؟
لا تقبل روايته، يقبل.
في خلاف؟ إجماع، إجماع منعقد على عدم قبول رواية الكافر، حتى وإن كان من الصادقين يصدق ولا يكذب، حتى وإن، فالرواية شرط، وشرطها أن تكون عن العدول. فإذا كان من الكفار فلا عبرة ولا كرامة له ولا تقبل روايته. لكن فصل العلماء بين التحمل وبين فيقبل
يقبل التحمل ولكن لا يقبل الأداء إلا بعد الإسلام
مثاله حديث أبي سفيان في قصة مع هرقل وكذلك جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه في سماع النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لسورة الطور. طيب الصبي عندك يا أخانا عمر الصبي هيرضع متى؟ نعم أنعم الله علينا وعليك يا شيخ. الصبي احنا في الرواية الآن مش في الرضاع الآن مش في أحكام الرضاع. نعم
في خلاف بين أهل العلم في الصبي ذكره ابن صلاح في مقدمته هل سن التمييز متى؟ سن 4 سنوات
من لسنا في التمييز. الصبي تقبل روايته
لا تقبل روايته
إلا بعد البلوغ لكن يقبل تحمله إذا ميز فيقبل منه التحمل. وهذا هناك أمثلة كثيرة لكثير من الرواة سواء من الصحابة أو من غيرهم ممن تحملوا في صغرهم وقبل العلماء منهم بعد البلوغ. واضح أحسن. طيب المجنون نعم عند من؟ عندك يا شيخ تقبل روايته لكن يقبل تحمله. إيش معنى المجنون ولا الكافر؟ المجنون قد يكون مسلم كل مولود يولد على الفطرة لا يقبل تحمله لأنه لا يميز تمام فلا يعقل فمثله لا يقبل منه التحمل ولا يقبل منه كذلك الأداء إلا لو كان الجنون جنون متقطع فتحمل في فترة إدراكه ومعرفته وأدى كذلك في هذه الفترة فلا بأس بذلك. نعم
في بعض الرواة يعني
في أخبار الحمقى والمغفلين في رواة المجانين في مجانين حدثوا كده. طيب الفاسق
لا تقبل
عندك
لا تقبل رواية
الفاسق. طيب الفاسق هو من هو الفاسق؟
من عرف بارتكاب الكبيرة
أو بالإصرار على الصغيرة هذا هو الفاسق. المتهم بالكذب عندك نشوف
المتهم بالكذب
نعم
هو الذي ثبت كذبه في حديث الناس لكن لم يثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم
لم يرد أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بالنسبة للتهمة بالكذب. طيب ومنهم من قال هذا توجيه المتهم بالكذب والذي يكذب في حديث الناس منهم من قال
هو الذي يعني يوجد في حديث
الناس
الأسانيد والمتون أو
طيب منهم من قال أن المتن قد توجد فيه نكارة ويبحث عن مصدرها فيتحمل هو العهدة واضح فيقال أن العهدة عليه في مثل هذه النكارة لا سيما إذا كانت هذه النكارة تصادم أصلا من أصول الدين فيتحمل عهدة تلك النكارة. وحديث المتهم بالكذب يقال فيه يعني ضعيف ولا موضوع ولا مكذوب ولا متروك يقال فيه متروك. فرق بين المتهم بالكذب والكذاب.
الكذاب يتعمد بالكذب
يتعمد الكذب.
المصنف ذكر أن الكذاب يتعمد الكذب.
طيب المصنف ذكر أن الكذاب يتعمد الكذب وقلنا الصواب أن يقال
الوضع.
هذا هو الوضع الذي يختلق المتون واضح ويصطنعها فهذا هو الوضع والوضع كذاب. نعم الوضع كذاب لكنه كذاب وزيادة بخلاف الكذاب فالكذاب لا يشترط أن يكون يضع المتون قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يدعي سماع ما لم يسمع من الأحاديث الثابتة فهذا كذاب. والسارق
الذي
يركب الأسانيد على المتون والمتون على الأسانيد واضح هذا بالنسبة للكلام في السرقة. طيب وقفنا أين يا إخوان؟ اقرأ أخانا محمد بسم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا ما يخرج باشتراط الضبط. الأول كثرة الوهم أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. اثنان كثرة مخالف.
قال ما يخرج باشتراط الضبط عندما يشترط العلماء الضبط في الراوي ويشترطون أن يسمع الحديث من شيخه ويضبطه سواء في كتابه أو في صدره ويؤديه متى شاء. وقد سبق أن ذكرنا أن قولهم متى شاء أولى من قولهم متى طلب منهم، فيحدث بالحديث متى أراد كما سمعه بدون زيادة أو نقصان، مع معرفة أن الراوي قد يروي المعنى بشروط الرواية بالمعنى ولا يقدح ذلك في الراوي، فقد يروي الحديث كما سمعه نصا ويشترط في روايته اللفظ فيتحرى ألفاظ الحديث كما سمعها. وهذا في الغالب إذا كان قد دون الحديث في كتابه، وكذلك من بعض الرواة الضابطين الأثبات، وقد يروي الحديث بالمعنى ولا يطعن في روايته ولا يطعن في ضبطه ما دام أنه يرويه بالألفاظ المناسبة لما سمعه دون زيادة أو نقصان من حيث العموم أو التخصيص الإطلاق أو التقييد إلى آخره. قال المؤلف: يخرج من اشتراط الضبط كثرة الوهم. الوهم هو أن يزيد في الحديث أو ينقص منه، تكثر في روايته الأوهام برفع الموقوفات أو بوصل المراسيل، واضح، أو بزيادة مثلا ألفاظ في المتون أو بحذف أو بزيادة رجال في الأسانيد إلى آخره. وهذا يعرف بجمع طرق الحديث، عندما يأتي العلماء فيجمعون حديث الراوي ويقارنون بين حديثه وبين حديث أقرانه في الشيوخ الذين سمع منهم وشاركه أقرانه في السماع منهم، فعندما تجمع تلك الروايات فإذا بهم عند المقارنة يجدون أن الراوي روى الحديث موقوفا وقد رواه أقرانه مرفوعا، قد روى الحديث متصلا وقد رواه أقرانه مرسلا، قد روى الحديث وزاد زيادة لم يزدها أقرانه، فيجمعون هذه الروايات وبحسب كمية هذه المخالفات أو نقصان تلك المخالفات يحكمون على الراوي، هل هو من أصحاب الأوهام الشديدة أو القليلة، ويترجمون له ويتكلمون فيه بحسب تلك الأوهام، بحسب كثرتها، بحسب كميتها، وبحسب كيفيتها كما وكيفا. إذن العلماء عندما يحكمون على الراوي بكثرة الأوهام أو بقلتها فهذه نتيجة وثمرة لعمل طويل، ألا وهو سبر مرويات الراوي، فيجمعون حديثة وبعد ذلك يتثنى لهم الحكم على حديثه. قال: كثرة الوهم أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم. لماذا يقول على سبيل التوهم؟ لأنه إن لم تكن على سبيل التوهم فكانت على سبيل العمد، فهذا الراوي سيجرح بجرح شديد، سيقال فيه كذاب أو متهم بالكذب أو يقال فيه وضاع. وقد سبق أن ذكرنا أن قولهم في الراوي فلان يصل المراسيل أو يرفع الموقوفات أن ذلك جرح، ولكن هذا الجرح يصل به إلى الجرح الشديد أو الجرح الخفيف بحسب عمله، إن كان منه على سبيل التوهم فهذا جرح خفيف وحديثه في الشواهد والمتابعات، الشواهد والمتابعات بمعنى إذا جاء من وجه آخر ارتقى إلى الحسن يحسن الحديث. أما إذا كان منه على سبيل التعمد والإغراء فيعمد إلى حديث موقوف فيرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذاب، يعمد لحديث مرسل فيرويه متصلا حتى يقبل ويطير به الطلاب فهذا كذاب، واضح. كذلك الإدراج، ما لو أدرج كلمة في المتن فهنا ينظر، إن كانت منه على سبيل الوهم فلا يقدح في ضبطه ولا في عدالته، فإن كثر ذلك منه قدح في ضبطه إن كثر منه الإدراج توهما. وإن كان على سبيل التفسير والتبيين، تبيين المجمل، فلا يقدح في الراوي، واضح لا يقدح ذلك في الراوي، لأن قد وقع من العلماء كالزهري أنه بين بعض الأمور وذكر تفسيرا لبعض المسائل فسمعها الطلاب فلم يفرقوا بين إدراجه أو بين كلمته وبين متن أو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فساقوا الحديث سياقة واحدة فظن الناس أن تلك الكلمة من كلام الزهري. إذن قال على سبيل التوهم، فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. إذن من عرف وتكلم فيه العلماء بأنه من أصحاب الأوهام كقولهم في راو ما صدوق يهم أو يخطئ أو له أوهام فهذا جرح، واضح؟ جرح في العدالة أو في الضبط؟ في الضبط، جرح في الضبط. كيف توصل العلماء إلى هذا النقد بعد سبر حديث الراوي؟ ما معنى الصبر هنا؟ أن يقارنوا حديثه بحديث أقرانه، تمام؟ فعند المقارنة ظهر لهم أنه زاد زيادات معينة كانت منه على سبيل التوهم أو على سبيل العمد، كان على سبيل الوهم، واضح؟ فيحكم عليه بكثرتها وقلتها وكذلك بكيفيتها، قد يكون الخطأ شديد فاحش فيضاعف تضعيفا شديدا. من هؤلاء العلماء الذين جرحهم العلماء بأنهم أصحاب أوهام شريك بن عبد الله القاضي، فهو يخطئ، ترجم له العلماء بأنه صدوق يخطئ، وعندما يقولون صدوق أي في عدالته، لكنه يخطئ في ماذا؟ في ضبطه. كذلك تكلموا في أبي بكر ابن عياش، في أبي بكر ابن عياش، كذلك في محمد ابن علقمة ابن وقاص الليثي، فهو كذلك من أصحاب الأوهام. إذن لما تقف على راوي من هؤلاء الرواة قيل فيه وغمز بالأخطاء والأوهام فاعلم أنه مقدوح ومتكلم في ضبطه بسبب الأوهام. أما إذا كان هذا الراوي ممن يضبط الكتاب فكتابه ماذا؟ صحيح. فإذا حدث من كتابه تقبل روايته، واضح؟ فإذا روى الحديث وليس فيه ما يدل على تحديثه من كتابه فالأصل أنه لم يحدث من الكتاب ونتوقف في الرواية. نعم تفضل.
إذن كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات،
كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات، مما يدل على عدم ضبط الراوي كثرة المخالفة، وهذا شيء متعارف عليه. أنت سمعت خبرا وهذا الخبر قد أشيع وقد شاركك في سماعه مجموعة، اتفق الأغلب والأكثر على رواية معينة وجاء زيد من الرواة بزيادة في الإخبار وزيادة في الخبر، هذا الأمر كثر منه، واضح؟ ما حال السامعين؟ سيقول لا لا أنت دائما تأتينا بالأخبار فيها زيادات وفيها توجيهات معينة لم ترد أصلا في الخبر. نفس الطريقة المحدثون إذا نظروا في حديث الراوي وهذا كذلك لا يتأتى لهم إلا بعد جمع حديث الراوي، بعد جمع حديث الراوي فيقفون على أوهام وأخطاء، تلك الأوهام والأخطاء بسبب المخالفة. إذن الراوي الذي يخالف الثقات وتكثر منه المخالفة هذا دليل على عدم ضبطه، دليل على عدم ضبطه. ولذلك العلماء في تعريف الحديث الصحيح اشترطوا ماذا؟ عدم الشذوذ، انتفاء الشذوذ، واضح؟ ولا يقال طيب لا يدل هذا على عدم الضبط لأنهم اشترطوا في صدر التعريف رواية العدول الضابطين، فلماذا اشترط الشذوذ؟ القضية قد ذكرناها من قبل، هذا للرد على الفقهاء الذين لا يعدون مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مخالفة، ولا يعدون ذلك علة ولا شذوذا. فأكد المحدثون على هذه النقطة أن الراوي وإن كان من الثقات فخالف من هو أولى منه فروايته شاذة، روايته غير مقبولة، يشك فيها، يتوقف فيها، لا سيما إذا خالف المتثبتين الملازمين للشيخ. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين، عندما قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بخبره، لا من باب رد خبر الواحد، لا، كان صلى الله عليه وسلم يقبل خبر الواحد ويرسل أحد الناس برسائله وكتبه. فإذا كان خبر الواحد لا يعمل به أو لا يعمل به صلى الله عليه وسلم، فكيف يرسل الرسل الذين يحملون رسائله إلى الأمصار وإلى البلدان إلى آخره؟ وإنما دلت القرينة على تقطعته. رجل في وسط جماعة وقف على ما لم يقف عليه هؤلاء، هناك من هو أولى منه، هناك من هو من أهل الملازمة والمصادقة والمصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره. فلما سكتوا دل ذلك على ماذا؟ على شبهة في نقل وعلى وهم في كلامه. فلذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من الجماعة، فلما أكدوا خبره عمل النبي صلى الله عليه وسلم بخبر. نفس القضية، حديث يرويه جماعة عن هذا الشيخ، تفرد أحدهم بزيادة لم يروها الآخرون، لنا أن نقول لهم أحق ما قال فلان؟ لا يعني نستطيع نقف على جوابهم، لكن كونهم لم يرووا هذه الزيادة ولم يذكروها في حديثهم مع كونهم من المتثبتين الملازمين، فأحد أمرين: إما أن يكون حفظ ما لم يحفظه، فكيف ينسوا هذه الزيادة لا سيما إذا كان يعتمد عليه ويترتب عليها حكم من الأحكام، فسكوتهم دليل على وهم هذا الإنسان. وأنا أستغرب حقيقة لما يأتي بعض الناس يقول هذه زيادة ثقة من راوي قد خالف العشر من الرواة أو 11 نفسا أو 12 نفسا إلى آخره، مثل زيادة التحريك في التشهد. فزيد بن قدامة يخالف أكثر من 11 نفسا، منهم شعبة ومنهم سفيان ومنهم من الثقات الأثبات، وإن كان هو ثقة ثبت إلا أن روايته فيها زيادة حكم بدليل خلاف الواقع بين الناس اليوم. فلما يزيد أنه كان يشير بها يحركها، ولم يذكر بقية الرواة، لم يذكر أقرانه هذا التفصيل وهذا اللفظ الذي استدل به القائلون بالتحريك، دل ذلك على شذوذه. وإذا لم نحكم على هذا بالشذوذ فما هو الشذوذ؟ الشاهد أن كثرة مخالفة الراوي لمن هو أولى منه يدل ذلك على ماذا؟ على أوهامه وأخطائه. بمجرد مخالفة واحدة نحكم عليه بأنه من أصحاب الأوهام والأخطاء؟ لا، إذا كثرت. ولذلك انظر إلى احتراز المؤلف، قال كثرة مخالفة الراوي. طيب كثرة مخالفة الراوي بكم؟ كم هو، ما هو الحد، ما هو المنسوب، المقياس؟ ليس هناك مقياس، لا نستطيع أن نقول إذا خالف 10 مرات أو إذا خالف في 20 رواية أو في 30 رواية، الأمر يعود إلى نسبة المخالفات مع كمية ما رواه. فقد يروي الراوي مثلا 3000 حديثا وأخطأ في 20 في 30، هذه النسبة قليلة في جنب ما روى، فلا يتكلم فيه لأن هذا العدد ينغمر في سعة ما روى. واضح؟ ينغمر في سعة ما روى. لكن لو فرضنا أنه روى 10 أحاديث أخطأ في 3، نسبة 3 بالعشر كبيرة، هذه نسبة كبيرة يتكلم فيه. كذلك إذا كانت المخالفة فاحشة في المعنى، روى زيادة منكرة، أتى بزيادة تخالف أصلا من أصول الدين، هذه قد تهدم حديثه وقد يتكلم فيه ويجرح بجرح شديد. الثالث
سوء الحفظ، ألا يترجح جانب أصابة الراوي على جانب خطئه بل يتساوى الاحتمالان.
سوء الحفظ، قال ألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه. مثاله الاضطراب، الاضطراب دليل على سوء الحفظ، يروي الحديث مرة مرفوعا، يرويه مرة موقوفا، يرويه مرة مرسلا، يرويه مرة متصلا، يرويه مرة بزيادة، من حديث فلان، من مسند فلان إلى آخره. إذا روى الحديث على 5 أو 6 أوجه، جينا نرجح عليه الرواة عنه ثقات، وكون الرواة ثقات فلا يقدح فيه، إذن العلة منه، فقد اضطرب فيه حديثه. إذن يدخل تحت بند سوء الحفظ ماذا؟ الاضطراب. وسوء الحفظ يعود إلى النسيان، يعود إلى النسيان وعدم التثبت في الحديث وعدم التركيز عند السماع وعدم المذاكرة والمراجعة، تؤدي إلى سوء الحفظ. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في ابن أبي ليلى كان مضطرب الحديث سيء الحفظ، فذكر هنا بسوء الحفظ والاضطراب، لأن سوء أو أن الاضطراب سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب سوء الحفظ. كذلك يدخل في سوء الحفظ الشذوذ، المخالفة، الإدراج، عندما يدرج كلمة فهذا داخل كذلك في سوء الحفظ، كذلك التصحيف داخل في سوء الحفظ. إذن عند أن يروي الراوي الحديث ويروي مضطربا أو بزيادة تخالف ما رواه الثقات أو في إدراج واضح أو في تصحيف، فهذا دليل على سوء حفظه. فإذا كثر ذلك من الراوي تكون لما فيه بأنه ماذا؟ سيء الحفظ، وسيء الحفظ حديثه ضعيف ولكنه في الشواهد والمتابعات، فإذا وافقه غيره فدل ذلك على أنه قد حفظ الحديث. لأن لما نقول فلان سيء الحفظ أو له أوهام، لا يعني ذلك أن كل ما يرويه فيدخل في سوء الحفظ، أو كل ما يرويه قد أدرج فيه، أو كل ما يرويه قد اضطرب فيه، واضح؟ ولكن لأن الراوي قد تكلم فيه بذلك فنحن على ريب، على شك، على وجل من روايته، فهذا الشك وهذه الريبة تجعلنا نتوقف في ماذا؟ في حديثه. فإذا جاء حديثه من وجه آخر ورواه راو آخر جعلنا نتثبت في روايته، نتأكد من استقامته في هذه الرواية وحفظه لها، فعند ذلك نقبل. نعم.
الرابع شدة الغفلة، ألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته.
نعم. شدة الغفلة، قال ألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ من مروياته. إذا الراوي الذي يغلب عليه الخطأ، تغلب عليه الغفلة، يغلب عليه الوهم، هذا الراوي يقال فيه مغفل، راوي مغفل. وفرق بين كثرة الوهم وشدة الغفلة، الأوهام، أو فرق بين الوهم والغفلة، الوهم لا يسلم منه أحد، الوهم لا يسلم منه أحد، فقد يهم الثقة ومن هو أقل من الثقة، فإذا كان الثقات يهمون فمن باب أولى غير الثقات. أما الغفلة فهي مصاحبة للراوي من بداية أمره، عنده غفلة، عنده غفلة، فهذا الراوي الذي عنده غفلة لا شك أنه يتكلم فيه ولا تقبل روايته، وهي صفة حقيقة تجعل العلماء يتوقفون في حديثه ويحكمون على حديثه بالنكارة. يحكمون على حديثه بالنكارة. نعم. حسب وضع الراوي وشدة غفلة الراوي.
الخامس فحش الغلط، أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة.
نعم، فحش الغلط يعني الكلمة أيضا تدلك على شدة الأخطاء كما وكيفا، شدة الأخطاء كما وكيفا. فإذا أكثر الراوي من سياق الأخبار المنكرة، وإذا أكثر من المخالفات كثرة فاحشة، وإذا كثر منه الاضطراب، هذا دليل على فحش غلطه. تكثر منه الزيادات، تكثر منه الأغلاط، الاضطراب، هذا يعلق وحش ماذا؟ غلط. والراوي الذي قيل فيه فاحش الغلط حديثه ضعيف جدا، لا يدخل في الشواهد والمتابعات، لا يدخل في الشواهد والمتابعات. السادس
جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى، حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن المعنى المراد به.
العلماء عندما اشترطوا وأجازوا الرواية بالمعنى أجازوها لمن كان على معرفة ودراية بمدلولات الألفاظ وعلى معرفة باللغة العربية. فإذا كان الراوي على جهل بمدلولات الألفاظ فيشترط في حقه أن يروي باللفظ، فإن كان عكسه أي على معرفة ودراية بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل المعاني فعند ذلك يجوز له الرواية بالمعنى. السابع
تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته،
هذا في ضبط الكتاب. فالراوي الذي يضبط كتابه ويعتني بتصحيحه ويعتني بمراجعته ويعتني بمقابلته، يقابله على كتب أقرانه ويسأل الشيخ اللفظ الذي أشكل عليه، ثم يحافظ على كتابه من أيدي وراق السوء أو أن يأتي إنسان فيدخل في كتابه ما ليس منه، ويديم النظر في كتابه فكتابه مضبوط. فسواء اعتمد على ضبط صدره أو على كتابه فروايته مقبولة. لكن إذا كان بخلاف هذا الحال، لا يعتني بالكتاب، لا يقابل الكتاب، لا يقابل الكتاب كيف؟ أنا عندما أتكلم الآن كثير منكم يكتب، هو يكتب ما أدرك سماعه، يكتب ويترجم ما أقوله بألفاظه وبفهمه. فلو أني الآن قابلنا ما كتبه أخونا جمال مع محمود مع فلان مع فلان، قد تجد اختلافا. فلكن إذا قابل الإنسان يتأكد من كلمة نسيها، من عبارة زادها، من معنى ترجمه على خلاف الصحيح، المقابلة نافعة. فالمحدثون قديما يقابل بعضهم بعضا، أقول قابلت أصل الكتاب على نسخة فلان أو على كتاب فلان، ثم يكتب كذلك في نهاية المجلس حضر هذا المجلس فلان وفلان وفلان ويوقع على ذلك الشيخ. لماذا؟ كل منهم يكتب، هذا الثبت عنده، هو ثابت في كتاب قرينه أنه حضر السماع، وثابت عندي أن فلان حضر السماع. قد يقدر أنه يضيع هذا الكتاب، وأنا حدثت بهذا الحديث، يأتي إنسان يقول أنت حدثت بالحديث الفلاني، يقول نعم، يقول اخرجه من كتابك، أقول الله قد ضاع الكتاب، قد اتهم ويتكلم فيه لأنك حدثت بهذا الحديث وتدعي سماعك من هذا الشيخ، هل عندك دليل على سماعك منه؟ أقول ومكتوب عندي، تكون هذه الورقة قد ضاعت أو تلفت إلى آخره. فعند ذلك يرجع إلى كتاب الأقران. فعندما يذهب هذا المتحقق المدقق فينظر في كتاب الشيخ الفلاني فيجد اسمي ضمن الذين سمعوا مجلس التحديث، هذا دليل على صدقي وعدم كذبي في هذا الحديث. فلا بد من المقابلة والعناية، فإن لم يعتني الإنسان ولم يقابل وتساهل تكون لما في ضبطه، في ضبط ماذا؟ ضبط الكتاب. نعم، هو وقف عند ذلك، قال ما ينتقد بعد ذلك على الرواة في غير العدالة والضبط. طبعا ذكر كثرة الوهم والمخالفة وسوء الحفظ وشدة الغفلة وفحش الغلط وجهل الرواة والتساهل، كذلك يضم إلى ذلك الاختلاط، يضم إلى ذلك الاختلاط، يضم إلى ذلك القلب، يضم إلى ذلك أنواع، لكن هذه الأنواع هي قد تدخل في كثرة الوهم وسوء الحفظ إلى آخره. فالاختلاط نوع منفصل، كذلك إذا اختلط الراوي فهذا دليل على ماذا؟ على خروجه من الضبط، فالمختلط لا يضبط، ولذلك ترد روايته. نعم.
ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط. حكى ابن الصلاح رحمه الله إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو مقيدا. وثمة أمور أخرى منتقدة على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم، كالتدليس وكثرة الإرسال وعدم انتقاء الشيوخ.
نعم، ذكر أو يقول المؤلف الآن ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط. هذه الأمور التي سيذكرها هي لا تدل أصالة على خلاف العدالة والضبط، لكنها تعود إما إلى عدم العدالة وإما إلى عدم الضبط. وإن كانت من حيث القلة إذا وقع فيها الراوي لا يجرح في عدالته ولا يطعم في ضبطه، لكن إذا كثرت تكون لما فيه إما في عدالته وإما في ضبطه. وذكر كلام ابن الصلاح في حكايته إجماع المحدثين وأئمة الفقه أنهم اشترطوا في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة، وإلا فقد اختلفوا في معنى العدالة وفي اشتراط العدالة. ما هي العدالة التي يقصدها الفقهاء أو المحدثون؟ لا شك ولا ريب أن من الفقهاء من عرف العدالة أو عرف اشتراط العدالة في الراوي الذي تقبل روايته بخلاف ما اشترطه المحدث، ومن المحدثين من اشترط نوعا من العدالة على خلاف بقية المحدثين. فمنهم من يرى أن الأصل في المسلمين العدالة، ومنهم من يرى أن الراوي إذا روى عنه ثقة وروى هو عن الثقات ولم يروي منكرا فهو عدل، ومنهم من يرى أن الراوي إذا لم يقف أو نقف فيه على جرح فهو عدل، ومنهم كذلك من يرى أن الراوي إذا روى عنه من يشترط التوثيق فهو عدل إلى آخر هذا الكلام الذي قد ذكرنا بعضه من قبله. لكن من حيث الجملة الجميع متفق على اشتراط الضبط والعدل، الضبط والعدل. قال فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو مقيدا. وثمة أمور أخرى منتقدة على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم، في غير عدالتهم وضبطهم، قلنا لكن إن كثر ذلك تكون لما في الراوي. قال كالتدليس، معلوم عندكم أن التدليس هو نوع من إخفاء العيب وإظهار الشيء سالما من العيوب، مأخوذ من الدلس أو الدلسة وهي شدة الظلام، وهو عند المحدثين أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة محتملة بصيغة محتملة، هذا تدليس. وأنواعه كما سيأتي انقسم إلى قسمين، إلى تدليس إسناد وتدليس شيوخ. وهو لا يعد العلماء جرحا في الراجح والصحيح، ولا يجرح المدلس، ولا يجرح المدلس، وإن كان فعله للتدليس مما يعيبه العلماء، فقد عاب ذلك الثوري، وعاب ذلك عبد الرزاق، وعاب ذلك وشدد في عيبه شعبة. فقد روى الخطيب عنه أنه قال: لأن يزني أحب إليه من أن يدلس. وثبت عنه كذلك أنه قال: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. وكما قال الثوري: دلس للناس أحاديثا والله يكره تدليس. وسيأتي الكلام على التدليس. لكن إذا كثر التدليس من الراوي تكل ما فيه، لا سيما إذا دلس عن الضعفاء والمجاهيل وكثر ذلك منه. فقد تكلم بعضهم في بقية بسبب تدليس، وتكلموا في أبي جناب الكلبي وضعف بسبب تدليس، وضعف كذلك عطية بن سعيد العوفي بسبب تدليسه. كذلك كثرة الإرسال، العلماء يتكلمون في الراوي، إذا كثر منه الإرسال وأرسل كذلك عن الضعفاء كما تكلموا في مراسيل الزهري وفي مراسيل أبي عالي الرياحي وفي مراسيل عطاء، تكلم العلماء في مراسيل هؤلاء ووصفوها بأنها من أضعف المراسيل، مراسيل يحيى بن أبي كثير، مراسيل عطاء، مراسيل الزهري، تمام، كلها من أضعف المراسيل. قالوا: عدم انتقاء الشيوخ. العلماء كذلك تكلموا في من يروي عمن هب ودرج، عمن يقف عليه، عن كل أحد. فقالوا في مثل هؤلاء: حاطب ليل. حاطب ليل كلمة من كلمات العلماء في الجرح، أن الراوي لا يميز، مرة يروي عن الثقات، مرة يروي عن الضعفاء، مرة يروي عن الكذابين، المهم حيثما أو إذا وقف على أحد روى عنه. وقالوا في حاطب ليل تشبه عمله، فذاك الذي يحطب بالليل قد تقع يده على حية، قد تقع يده على عقرب، قد تقع يده على حطب ينفع وعلى حطب لا ينفع، لأنه يحطب في غدرة في ليل. كذلك الراوي الذي يروي عن كل أحد، وقد قال ذلك العلماء في قتادة من دعامة السدوسي، قالوا فيه حاطب ليل. وقد قال ذلك الشعبي رحمه الله، قال ذلك الشعبي في قتادة. نعم، الأصل الشرعي،
الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة. الأصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. ووجه الدلالة أن الآية نص في وجوب التبين والتثبت من حقيقة خبر الفاسق. والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، الحديث. وفي بعض رواياته: سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. ووجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم فحفظها نص على الحفظ، وهو يشمل الحفظ في الصدر وفي الكتاب. وقوله فبلغه كما سمع نص على اعتبار الضبط عند الأداء. الوجه الثالث أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد روي بالمعنى، وذلك أحد وجهي الأداء.
نعم، بعد أن فصل المؤلف في العدالة والضبط وفي إجماع العلماء في اشتراطهما، بين وقال: الأصل في العدالة قوله، الأصل في التثبت في العدالة والضبط والتثبت في الرواية قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ووجه الدلالة من الآية واضحة، وكذلك وجه الدلالة من الحديث المتواتر نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها، الدلالة فيه ظاهرة، فلا حاجة أن نطيل في هذا الأمر، لا سيما وقد سبق في مجالس عدة الكلام على التثبت في الرواية والتثبت في أحوال الرواة، وسيأتي شيء من ذلك أيضا. نعم.
وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقيه، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، فإنه جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة أو الضبط.
نعم، المؤلف قال لابد من التثبت، وأورد الأصل والأدلة في وجوب التثبت في الأسانيد وفي أحوال الرواة، وقال أن جرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة، لأن الكلام في الناس غيبة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين، حديث وحديث صحيح حديث حسن سواء أبي داود وغيره. إذن هناك غيبة، الله سبحانه وتعالى حرم الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره. استثنى العلماء من ذلك الكلام في الشهود والكلام في الرواة. الكلام في الشهود عند القاضي للحاجة، والكلام في الرواة كذلك نصحا للمسلمين ولحاجة المسلمين على أو إلى الوقوف على أحوال هؤلاء الرواة لقبول الأحاديث أو رد الأحاديث. ولذلك العلماء قال إذا كان الأصل هو عدم جواز الغيبة والغيبة محرمة، لكنهم استثنوا من ذلك أمورا تجوز فيها الغيبة، ويجوز بل يجب على المسلم إذا عرف شيئا في هذا الرجل إما في الشاهد أو في الراوي أن يذكر ذلك نصحا للإسلام وللمسلمين. ولذلك قالوا الجرح ليس بغيبة في ستة، الجرح ليس بغيبة في ستة متظلم، ماذا يا إخوان؟ متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. إذن هذه الأمور يصح فيها الجرح. العلماء وضعوا شروطا للجرح. الشرط الأول قالوا الأصل أن الجرح نوع من أنواع الغيبة المحرم، وإنما جاز في الشهادة وفي الرواية نصحا للمسلمين، فيعمل أو يتكلم في الراوي بقدر الحاجة، يتكلم في الراوي بقدر الحاجة بما يعرف من الكلام الجرح فيه. وقد ذكر هذا الإمام السخاوي رحمه الله تعالى عن ابن دقيق العيد أن ابن دقيق العيد تعقب السمعاني في كلامه في بعض الشعراء الذين لا يعرفون بالرواية، لا يعرفون بالرواية، فقال لماذا تتكلم في مثل هؤلاء وهؤلاء شعراء لا يؤخذ عنهم الحديث، فلماذا تتكلم فيهم قدحا وجرحا؟ إذا لا يكون إلا في رواة أو في باب الشهادة. أما إذا كان في رجال لا فائدة من الكلام فيهم فالكلام فيهم غيبة. من الأمور المحرمة لما كانت الغيبة من الأمور المحرمة التي أبيحت للحاجة فإنه كذلك لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة. فإذا كان جرح الراوي بأمر قد يؤدي المصلحة ونصل به إلى الحاجة فلا يصح أن نجمع عليه أو أن نذكر أمرين في جرحه فإذا كان مثلا هو يكذب في الحديث فبمجرد ذكرك للكذب وتجريحك له بالكذب سنترك الرواة روايته فلا حاجة أن تقول يكذب وقد لعن في ولده ولعن من زوجته ومسك في زنا وكان ممن يقذف وممن يفعل، لا حاجة. أنت بمجرد ذكر ما يدل على كذبه وترك الرواية سترك الرواة والسامعون الرواية، فلا حاجة إلى ذكر أمور أخرى. طيب إحنا نقف في الترجمة على مسائل كثيرة، هذه المسائل بتكون من نقاد ومن جارحين مختلفين، فلان جرحه بالسرقة، فلان جرحه بالكذب، فلان جرحه بكذا. لكن في بعض الأحيان قد يحتاج الراوي أو الناقد إلى ذكر أمورا مختلفة، لا سيما إذا كان هذا الرجل من الوجهاء من الزهاد من المعروفين في زمانه، فيحتاج أن يجرحه بعدة أمور حتى يثقل الأمر في جرح فيقلع عنه الناس فلا يغتر الناس به. تعلمون الناس كزماننا من الممكن أن يكون هذا الرجل من المشهورين بالزهد وبالعباد، وتلك الدقائق أو النقد الذي وجهه إليه الناقد ليس من الأمور المشهورة المعروفة، فلو تكلم فيما قبل الكلام ففي مثل هذه الحالة أن يقدح فيه وأن ينتقده بما يعرف من النقد. إذن أنت دائما عندما تأخذ هذه القواعد أو هذه الشروط وتنظر في الناحية العملية في كلام العلماء ليس هناك تعارض بين ما نقوله وبين الموجود، ولكن التعارض قد يقع الإنسان لأنه لا يستحضر الأمر ولا يعيش مع العلماء في زمانهم. لا، هذا الزمان كهذا الزمان، ذاك الزمان كهذا الزمان، لابد كذلك أن هناك من الرواة من كان لا يستطيع أن يتكلم في الراوي إلا بعد موته خوفا على نفسه، بل منهم من أوصى في وصيته أنه بعد موته فليخبر عنه أن فلان ضعيف، لم يستطع أن يضعفه كان يكون من القضاء أو من أصحاب المفتين في مذهب معين له أتباع، أو يكون من الذين يدخلون على السلاطين والأمراء يعني عنده وسطة ما يستطيعش أن يتكلم فيه، واضح؟ وبعضهم كان يتكلم ويغامر كشعبة كان يغامر ويتكلم في أناس خيف عليه من الكلام فيهم سواء في زهدهم وورعهم أو في مكانتهم ومعرفة أو دخولهم على السلاطين والأمراء إلى آخره. كذلك من الشروط ذكرنا الشرط الأول أنه يباح الجرح ولكن لا يتكلم إلا في الرواة الذين تؤخذ عنهم الرواية، من كان لا حاجة للكلام فيه فلا يتكلم فيه. كذلك الشرط الثاني قلنا لا يجوز الجرح بشيئين إذا اكتفي بشيء واحد، يعني لا يجرح فوق الحاجة. الأمر الثالث عند اختلاف النقاد جرحا وتعديلا، معنا يا أخي أحمد؟ احنا في ايه الآن؟
احنا
هو نعم صحيح هو هذا موجود في الكتاب، لكن هذا لم نقوله الآن نحن. شيخ أحمد قد شردت تماما، من عارف أنك معنا لكن شردت بحسك وعقلك. طيب فأقول الشرط الثالث إذا اختلف النقاد في الراوي جرحا وتعديلا فلا يصح للإنسان أو الواقف على هذا النقد أن ينقل النقد فقط ولا يعرج على التعديل. وهذا يحدث من بعض المحققين في بعض الأحيان، يأتي مثلا فيقول وفلان ابن فلان قال فيه البخاري فيه نظر قال فيه أحمد ضعيف، فيظن الناظر أنه لم يتكلم في ترجمته إلا بهذا، وعند الرجوع إلى ترجمته تجد توثيقا. وأقول تجد توثيقا قد يغير حال هذا الراوي عند الكاتب أو عند المتكلم، فمن الخطأ أن تنقل الجرح فقط وتهمل التعديل. لا بد من نقل الجرح والتعديل أو من الجمع بين الجرح والتعديل. ولذلك تكلم الإمام الذهبي رحمه الله في ابن الجوزي فعاب كتابه وقال أن من عيب كتابه أنه ينقل الجرح ويعتمده ولا يلتفت إلى التعديل، وهذا لتشدده، فهذا عيب، هذا يعاب على الإنسان. كذلك من الشروط أن الجرح لا يقبل من مجروح، لا يقبل الجرح من مجروح. ولذلك عندما ينقل الذهبي أو ابن حجر في الميزان في اللسان عن الكديمي فيقول هو ضعيف، فإذا جرح الراوي فلا يقبل جرحه لأنه ماذا؟ أنه ضعيف متكلم فيه، أنه متكلم فيه فلا يقبل الجرح من مجروح ولا من ضعيف. كذلك لا يعتمد على جرح قد ضعف العلماء النقل أو الإسناد عن المتكلم. فبعض الأحيان تقف أن مثلا الشعبي جرح فلانا، وعندما تبحث على أسانيد هذه المقالة في تاريخ بغداد في تاريخ دمشق في الكتب المسندة في كتب الرجال تجد أن هذه المقالة لم تثبت، إذن فهذا الجرح لا يعتمد وعليه فلا يقبل الجرح إلا من عدل عالم عارف بأسباب الجرح. الأمر الخامس أن ما ذكرناه إنما هو في الرواة من بعد الصحابة، أما في طبقة الصحابة فلا يلتفت إلى باب الجرح ولا يغمز ولا يتكلم في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لإجماع الأمة على عدالتهم وتوثيقهم وقبول أخبارهم. واضح؟ هذا بالنسبة في قضية قول المؤلف وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة. وسبق أن ذكرنا قول الإمام النووي في مقدمة صحيح مسلم قال وجرح الرواة ليس من الغيبة المحرمة بل هو من الذب عن الشريعة المكرمة. نعم. قال ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي. بقي وقت احنا قلنا الى هنا. طيب والى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. طيب ندخل في العلل يا اخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.